بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كبر لله وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمجد الرب عز وجل نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله. من عظمة هذا المشهد يهتز منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكرم الخلق على الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاد المصطفى أن يسقط. ثم يبقى الحال على هذا الحال 40. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما بين النفختين 40؟ قالوا: يسألون أبو هريرة راوي الحديث: 40 يوما؟ فقال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. فالأمر طويل ما بين النفختين، هل هي سنة أم شهر أم يوم؟ لا ندري، لكنها 40 من علم الله. ويظل الحال على هذه المدة التي يعلمها الله عز وجل 40، لا ندري كم. ثم يحيي الله تعالى إسرافيل فيأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. البعث من الموت يأتي بعد النفخة الثانية، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور نفخة ثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يقومون أحياء من هذه القبور ينفلون أحياء بالنفخ في الصور. يقول عز من قائل: قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ لما يقومون يقولون: يا ويلنا، من الذي أحيانا؟ من الذي أيقظنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقومون فيرون أن المدة التي قضوها في الموت والمدة التي قضوها في الحياة قبل الموت لا شيء. يقول الله عز وجل عن ذلك اليوم الذي يبدأ مع النفخة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 50,000 سنة هذا يوم القيامة فقط، دع عنك الخلود الذي بعد ذلك، فقط يوم القيامة 50,000 سنة. كيف تحيا أيها الإنسان؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ لا شيء بالنسبة إلى يوم واحد عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كل هذه الحياة الدنيا كأنها ساعة، لما يرون القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أحسن واحد فيهم في التقدير يقول إن لبثتم إلا يوما. كل هذه الحياة الدنيا كأنها يوم واحد. يا أخواني يا أخواتي، الحياة القصيرة وإنما هي صبر ساعة، فاصبر على الطاعة واصبر عن المعصية، صبر فترة بسيطة قليل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم سنة ستعيشون في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا كلها بالنسبة إليهم لما يرون مشاهد القيامة، لما يرون البعث، يرون أن هذه الحياة كلها كأنها ساعة، كأنها في الكثير يوم أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تظنون أن هذه الحياة كانت عبث؟ كلا والله لنعودن إلى الله، لنرجعن إلى الله، ويرى كل إنسان ما قدم. مع النفخة الثانية تنشق الأرض وينبث الناس يخرجون من الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. كيف ينبتون من الأرض؟ جاء وصف عجيب دقيق لذلك في الكتاب وفي السنة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. الريح تتحرك، تحرك أمامها السحب المملوءة بالمطر، ثقال بالمطر. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرة. كما ينزل المطر على الأرض الميتة فينبت النبات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وجاء وصف دقيق تفصيلي لهذا الأمر في الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ينبت الإنسان مثل ما تنبت النبتة من الأرض. من أين ينبتون؟ جاء التفصيل وليس في الإنسان شيء إلا بلى. كل الإنسان جسمه تأكله الأرض ويتفتت ويبلى، حتى العظام تتفتت وتذهب مع الزمن، إلا عظم واحد وهو عجب الدنس، آخر عظم في العمود الفقري في الأخرى يسمونه آخر عظم، عظم صغير جدا. كل ميت يبلى جسده إلا هذا العظم لا يبلى. في الحديث الذي يرويه مسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأخذه الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة، منه ينبت الإنسان يوم القيامة سبحان الخالق. قالوا أي عظم يا رسول الله؟ قال عجب الذهب، آخر عظم في الإنسان يبقى لما ينزل المطر الذي ينزل يوم القيامة، ينبت الإنسان وتنشق الأرض مثل ما تنشق الأرض للنبات، تنشق الأرض فيخرج إنسان سبحان القادر عز وجل. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرج الكافر والمنافق والفاجر يخرج ذليلا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير. من كثرتهم يخرجون من الارض، ارايتم الجراد لما يملا الارض، فكذلك الناس يملؤون الارض، يخرجون من الارض ينبتون نباتات، هكذا يبعث الموتى. هذا الذي كفر به الكفر، هذا الذي انكره المنكرون على مدى الزمان، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره. أليس الذي خلقها أول مرة بقادر على أن يخلقها مرة أخرى؟ سبحانه وأهون عليه. الخلق أول مرة كله هين على الله عز وجل، لكن هو يبين لمنطق الكفار لو كان في شيء أصعب كان أول مرة هي الأصعب. قال العلماء وهو أهون عليه ليس معناها أن المرة الأولى كانت أصعب، وإنما هو تذكير للناس أنه منطق، لو كان هناك شيء صعب لكانت المرة الأولى أصعب، المرة الثانية المنطق أسهل، وكلاهما يسير على الله عز وجل الذي إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. فيخرجون في أرض المحشر، أرض جديدة ينشئها الله سبحانه وتعالى إنشاء، من الأرض تدمرت والسماوات تدمرت، يخرجهم الله عز وجل على أرض جديدة، يقول عز من قائل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن أرض جديدة وسماوات جديدة، الخالق سبحانه يخلق من جديد، ينشئ الإنسان من جديد، ويخلق الأرض والسماوات من جديد سبحانه. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرفة النقي ليس فيها معلم لأحد، أرض ملساء فيها التراب، ما في بيوت، ما في علامات، ما في شوارع، ما في شيء، بيضاء عفراء ليس فيها أي علامة، هذه أرض المحشر. ويحشر الخلق جميعا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يجمع الخلق كل من خلق منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة، الكل يبعث والكل يجمع. ويقول عز من قائل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، الكل الأول والآخر الكل يبعث والكل يجمع، أينما كان تقطعت به الأرض أو السماء احترق غير ذلك يأتي به الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء سبحانه. وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا، ما في أحد يخلف، حتى البهائم حتى الحيوانات تبعث وتحشر. يقول سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل هذه الأمم تحشر. ويقول سبحانه وإذا الوحوش حشرت، فحتى البهائم تحشر. ينبت الإنسان بوصف يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يعني غير مقتونين. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميع ينظر بعضهم إلى بعض، كيف هذا المشهد حفاة عراة كلهم جميعا عراة ينظرون بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الفزع الذي هم فيه ما يجعلهم يلتفتون الى بعضهم، كما جاء في الحديث ان اول الخلائق يكتى يوم القيامة ابراهيم الخليل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يكسو الانبياء والصديقين والشهداء والمؤمنين، هي لحظات عري فقط، ولا يترك الله عز وجل المؤمنين بهذا العري، وانما يكرمهم باللباس فيكسوهم، يبقى الكفرة والمجرمين عراء، اما المؤمن فيحفظ الله تعالى له حياء فيكسوه. ويبعثون مختلفين باشكال مختلفة على الذي تعودوا عليها في الدنيا. فمن ذلك انهم اذا كان الانسان مات وهو كبير شايب فيبعث وله نور، يقول صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. كل شيبة تنور رأسه وتنور وجهه بالنور يوم القيامة. وفي الحديث الآخر من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا الشياب الذين صبروا على التوحيد ما كفروا بالله بلغوا هذا السن وهم موحدين يكرمهم الله عز وجل بهذا الصبر الجميل بالنور التام يوم القيامة. والمؤمنون المصلين المتوضئين يبعثون بشكل خاص كذلك، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغر هي الخيول التي في جبهتها بياض، خيل اسود او بني في جبهته بياض، فيسمى هذه النوع من الخيول الغر. والخيول المحجلة هي الخيول التي في ايديها وفي ارجلها بياض، خيل اسود او لون اخر وارجله بيضاء. يوم القيامة امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتوضؤون ويصلون يبعثون غرا محجلين، نور على وجوههم ونور في ايديهم وارجلهم. ولذلك جاء في الحديث الاخر فمن استطاع ان يطيل او يزيد غرته وتحجيله فليفعل. فيبعثون هكذا غرا محجلين. اما الكفار بالمقابل فهم حطاة عراة ثم يكسون، لكنهم يكسون بكسوة عافانا الله وإياكم منها. يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مربطين بالسلاسل سرابيلهم ملابسهم من قطران، قطران الزفت أجلكم الله، وتغشى وجوههم النار، زفت ويأتيه النار فيشتعل، ثياب من نار، هكذا يحشرون والعياذ بالله. ويسير الناس في أرض المحشر، لكن الكفار يسيرون بشكل عجيب، وصف عجيب لكيفية مشي الكفار في ذلك اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. واحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، شلون يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجلين بقادر أن يمشيه على وجهه؟ اللي خلاه يمشي على رجلين قادر يجعل يمشي على وجهه يوم القيامة. فقال قتادة بلى بلى وعزة ربنا. يقول سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هكذا يحشر. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشر أعمى لا يرى، حتى لو كان في الدنيا بصير يحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. غفلت عن آياتنا، ما اتبعت الحكم والمعجزات التي في كتابنا. تنسى يعني تهمل، لا تكرم، تترك. نعم، يقول سبحانه في وصف ايضا شكل الكفار يوم القيامة، يمشون على وجوههم عمي بكم صم، ويضيف الله عز وجل وصفا اخرا لهم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ازرق، لونه ازرق، جلده ازرق والعياذ بالله. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة. ما عشنا الا 10 ايام، نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوم. يحشرون، يجمعون في ارض المحشر هذه، وتقترب الشمس وتقترب وتقترب حتى تصبح الشمس على مقدار ميل واحد، ولا يموتون، ما في موت، ويبدأ العرق يتصبب في ذلك الوقت. اما المؤمنون فهم مع انبياء الله عليهم السلام. كل انسان يذهب الى نبيه. الناس عطشى الا المؤمنون يشربون من حوض انبيائهم. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف الذي ذكر في القرآن الكريم: نهر يجري في الجنة ويصب في حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا الكوثر؟ يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أباريقه، الأباريق اللي فيه كنجوم السماء، من كثرتها كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. رزقنا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي حديث آخر: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه. بعض الناس يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب منه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، فقط يسمح لأتباعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون، وغيرهم يمنعون منه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ كيف راح تعرفنا من غيرنا؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، في علامة فيكم ما هي عند أحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهنيئا للمتوضئين بالنور وبالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا اكثر تفصيلا فيقول: اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، فيه ميزابان مثل قناتان تصبان فيه، يمدانه من الجنة. هذا الماء الذي ينزل منه ينزل من الجنة، احدهما احد الميزابين من ذهب والاخر من ورق من فضة. ويأتي بعض الناس الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا مؤمنين مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ورود الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليه، يعني اقتربوا يريدوا أن يشربوا من الحوض، كنت أسمح لهم. اختلجوا دوني، اخلدوا، منعتهم الملائكة، فلا أقولن: أي ربي، أصيحابي أصيحابي، ناس أعرفهم أسلموا عندي كانوا معي، فلا يقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء المرتدين اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف انهم ارتدوا: جاء في الحديث يقول له الملائكة إنهم قد ارتجوا على أدبارهم، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن جل بعد المرتد. مع العصاة في ذلك الوقت في وقت الانتظار وقد اقتربت الشمس وتفضب العرق، يبدأ العرق ينزل من الناس من شدة الحر من شدة الشمس، يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس فيقول منهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقويه عظم الوسط، ومنهم من يبلغ إلى صدره، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه، جعل في عرق يكاد يغرق، ومنهم من يغرق في عرقه. يظل 50,000 سنة على هذا الحال بين الحياة والموت ولا يموت. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من أحوال يوم القيامة، هذا كل قبل الحساب، من مشاهد يوم القيامة كيف يكون الناس في هذه الحال. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه أصحاب الأموال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع الأقرع الحية الذكر التي تمعض شعر رأسه، يعني صار مثل الأصبع من شدة السم الذي فيه، تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان علامتان نقطتان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة حية تلتف عليه يوم القيامة ويقول هذا الثعبان: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بهذا الثعبان الذي يلتف عليهم ويظل يلدغ فيهم إلى أن يحكم الله فيه. وجاء في القرآن الكريم تحذير شديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الكن هو المال الذي لم تخرج زكاته، اي مال مهما كثر اذا اخرجت زكاته فليس بكن. تعريف الكن الذي تنطبق عليه هذه الآية هو المال الذي لا يزكى. يقول عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يؤخذ هذا المال ويفعل عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يظلون يكونهم بها إلى أن يحكموا الله. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك الإنسان عندما يزكي إنه يطلع شوية زيادة، ما يجي يحسبها بالضبط، لعله يكون أخطأ في الحساب فيكون جزء من ماله كن، زيدها حتى ما تفيضك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برجت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا العذاب قبل دخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر على الذين عندهم حيوانات إبل أو أغنام لا يزكونها، فعقابهم أن يجعلوا على الأرض وتمشي عليهم الحيوانات هذه، تظل تمشي عليهم تدوسهم إلى أن يحكم الله عز وجل. وجاء تحذير شديد للمتكبرين: يحشر المتكبرون. الإنسان اللي كان يتفاخر بماله بعائلته بقبيلته بمنصبه بأي شيء أنت يتفاخر يتكبر، يتكبر على إنسان ضعيف، يتكبر على خادم، يتكبر على الناس، كيف يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. الذر النملة، نعم، يحشر كأنه نملة، كأمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل، حجمه مثل النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس يدوسون عليهم وهم لا يدرون، لأنه تكبر يجعله الله عز وجل حقيرا لا يرى حتى يعرف مكانته. من أنت حتى تتكبر؟ فاحذر أن تكون من المتكبرين فيدوسك الناس يوم القيامة. العقاب من جنس العمل، لأنه تكبر حقر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف بالله على سلعته، عند بضاعة يبيعها يحلف، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، يعني مثلا يكون قيمتها 10 يقول والله اشتريتها 20 وهو كاذب. هذا لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، يعني في أي زمن، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يأخذ أموال الناس بيمين كاذبة. ورجل منع فضل ماء، عند ماء زائد والناس محتاجين الماء، وهو يقول والله أخاف المستقبل وأخاف على أولادي، والناس محتاجة للماء ويمنعه، فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. هذا الماء ما هو من صنع يديك، كيف تمنع؟ كل الناس يكونون في هذا البلاء وهذا الحر وهذه الشدة إلا المؤمنون. وينص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأصناف من أمته الذين لا يصيبهم هذا البلاء ولا يشعرون بالحر ولا بالعرق، بل هم في ظل ظليل، في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، حاكم يحكم بين الناس بالعدل، الحاكم إذا جار إذا ظلم فويله من الله، يا ويله من الله، أما إذا حكم بالعدل فهو أول من يذكر في هذا الحديث. أي إكرام وأي فضل وأي نعيم وأي جود من الله يجده الإمام الحاكم العادل لما قدم في دنياه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب صغير من هو طفل وهو يتعبد بالله عز وجل، ما يفعل المعاصي، فإذا استمر الشاب على هذا الحال ما انحرف ما عصى، ظل في عبادة الله. ما في واحد ما يعصي، لكن نحن نتكلم عن حاله في العموم، معظم أحواله أنه من أهل الصلاة ومن أهل الخير والقرآن والصلاة والمساجد، ليس من أهل الفساد والأغاني والرقص وأمثال ذلك. فإذا ظل محافظا على الصلاة فهو من الذين يختصهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فاحرصوا على تنشئة أولادكم النشأة الصالحة، تنجوهم يوم القيامة بهذه التنشئة الصالحة. عودوا أولادكم منذ الصغر، عودوهم على الصلاة، على الصيام، على القرآن، على الحجاب. يعني بعض الناس يمنع بنته تتحجب يقول لما تبلغ، عودها لا مانع، عودها يصبح عليها أهون، أو يمنع ابنه ولا يمنع بنته من الصيام لأن والله عمره 8 سنوات 9 سنوات بعد الصيام، خلي يجرب، خلي يتعود، خلي ينشأ على ذلك، فيكون حب هذه الأمور في نفسه. لا تخافوا عليه، ما راح يدخل لهم شيء، عودوهم حتى يكونوا من الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: شاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق في المساجد. من هذا الذي قلبه معلق في المساجد؟ هذا الذي إذا جاء وقت الصلاة ما يتأخر، واذا انتهت الصلاة يحسب متى كم باقي على الصلاة اللي بعدها. دائما مشغول بقضية الصلاة، ليس كما يحدث لبعض الناس اليوم، يعني ينتظر لما تقام الصلاة وتفوت الركعة الاولى يلا يقوم. هذا ليس قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني عندما يجتمعون يجتمعون على طاعة الله، وعندما يتفرقون يوصي بعضهم بعضا لطاعة الله. اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان عرضت عليه الفتنة، فتنة النساء، فتنة الشهوة، فأبى ورفض وتذكر قدرة الله سبحانه فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق يمينه، الذي ينفق سرا. ولا مانع من الإنفاق العلني، وخاصة إذا كان في تشجيع للآخرين على الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، كله طيب. لكن إذا أخفاها فأمرها أفضل، إلا في موقف واحد تكون العلانية أفضل، وهو أن يكون بإنفاقه تشجيع للآخرين على الإنفاق، كما يفعل بعض التجار المحسنين اليوم الله يديهم خير، يكون عندهم كتف فيضع التاجر اسمه وكم تبرع حتى يشجع الآخرين على التبرع. هذا خير من السر، لأنه يشجع الناس على الخير. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويقول ورجل ذكر الله خاليا، يعني وحده ما في أحد حتى ما يكون في رياء، ذكر الله خاليا فضابت عيناه دمعت عيناه. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن يستر على مسلم يستر الله عليه يوم القيامة. ويظل الناس في هذا الحال، المؤمن بإذن الله في أمان لا فزع، وأما الكافر والفاجر والمنافق ففي هذا البلاء وهذا الحرب، وينتظرون ينتظرون ولا يحدث شيء، تمر سنة وسنتين سنوات ولا يحدث شيء، بس واقفين ينتظرون يحدث شيء، ما في شيء، لا هم ميتين ولا هم أحياء، بين الموت والحياة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويمل الناس ولا يحدث شيء إلى أن يقولون ليبدأ الحساب، ولو ذهبنا إلى النار، لأن الانتظار سبحان الله صعب على الناس. ألا ترون حال الطالب المهمل المقصر يقدم الامتحان ويعرف أنه ما أدى أداء جيدا ثم ينتظر الشهادة، كيف حالته وهو ينتظر؟ قلق وألم وخوف وفزع، هذا في الدنيا وأمر بسيط أمر شهادة، فما بالك بالامتحان الأكبر الذي نتيجته في النار أو خلود في الجنة. فيكون قلق شديد، فيتمنون أن يبدأ الحساب ولو ذهبوا إلى النار، لكن لا يبدأ الحساب. فعندها تتحرك مجموعة من البشر، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا التحرك فيقول أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما دار؟ تعرفون كيف يعرف الناس مكان في يوم القيامة؟ فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. ابحثوا عن واحد يشفع عند الله، يشفع أن يتوسط عند الله أن يبدأ الحساب، نريد يبدأ الحساب نخلص من هذا الموقف. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضبه بعده. هذا غضب الرب عز وجل يوم القيامة. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. أريد أنا أنجو اليوم. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويمدحونه، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. يطلبون منه أن يدفع فيرفض ويقول قد عصيت ربي، فطلبت منه أن ينجي ابني. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ويمدحونه فيرفض ويقول قد كذبت ثلاث كذبات، يشير إلى قوله إني ثقيل لما أراد القطار ينصرف حتى يكسر الأصنام، ويشير إلى قوله بل فعله كبيرهم هذا. شوفوا كلها أمور في ذات الله. ويشير إلى قوله لما سألوه عن زوجته سارة فقال هي أختي، يقصد بالله. اعتبر هذه كذبات ومعاصي، قارنوا هذا بالذي يتجرح على الكذب ولا يخفى الله، يكذب الكذب تبلغ الآفاق ولا يخاف ولا يستحي من الله. فيرفض إبراهيم عليه السلام، يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون أنت رسول الله، قد بارك الله برسالاته وبكلامه على الناس. فيرفض ويقول قد قتلت نفسا، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، ادفع لنا إلى ربك. فيرفض ولا يذكر ذنبا عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا شفيعها المشفع. فيذهب صلى الله عليه وسلم يقول فأذهب حتى آتي العرش فأقع ساجدا لربي. وفي هذا السجود الذي هو أعظم سجود في التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على احد قبلي. يبدا يمدح الله ويمدح ويمدح ويمدح، يذكر الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. يتجلى الله سبحانه وتعالى في هذا الثناء العظيم، يظل فقط يمدح 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 يمدح، يفتح الله عليه من هذا المدح والثناء ما لم يفتح على احد. فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تجب واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقول له الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكملون المشوار، يدخلون بلا حساب. جعلنا الله وإياكم من أمة. باقي الأمة شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين فتحتي الباب من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى، من مكة والشام كل باب من الأبواب. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يبدأ الحساب، فيستجيب الله عز وجل ويبدأ الحساب. مشهد عجيب، منظر هائل، البشر ببلايينهم والجن والبهائم واقفون في أرض المحشر، هذه البلايين من الخلائق. فلما يأمر الله سبحانه وتعالى ببدء الحساب يظهر منظر عجيب، وإذا الصحف نشرت، تطير صحف كتب، تطير الصحف في السماء حتى تملأ السماء من كثرتها، كتب طائرة في السماء. الناس تنظر ما هذا المشهد، كتب تطير، ويتعجب الناس ما هذا المشهد. وفجأة ينزل كتاب من السماء إلى الأرض فيسقط بيد إنسان. يسقط الله سبحانه وتعالى هذا المشهد. بعض الناس يسقط الكتاب في يده اليمين، وبعض الناس يسقط في يده اليسار. أول علامة واضحة الآن للنجاة أو الفشل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بعض الكفار يحاول أن يخفي يده لأنه يعرف سيأتي الكتاب في يساره، فيجعل يده وراء ظهره، ما عنده ملابس، ما يستطيع أن يخفيها في أي مكان، فيجعلها وراء ظهره، فينزل له الكتاب في شماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يا ويلي، ويصلى سعيرا. يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يفتح الكتاب، يبدأ يقرأ في الكتاب، فيجد الطاعة، يجد الصلوات، الصيام، القيام، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة المحتاجين، الذكر، القرآن، يرى الحسنات، يرى الخير الكثير، ينور كتابه، فيتأمل ويتأمل ويقرأ يقرأ، فيبدأ ينادي من حوله. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤموا هاؤموا اقرأوا كتابي إني ظننت، يعني أيقنت أني ملاق كتابي. فهو في عيشة راضية، جعلنا الله إياكم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، لما يبدأ يفتح الكتاب ويرى التقصير في الطاعة، يرى العقيدة الفاسدة، أو يرى الكفر، أو يرى الفجور، أو يرى الزنا لا سمح الله، أو الخمر، أو ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو الربا، وأمثال ذلك من المعاصي، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، يشاهدها في الكتاب فيعرف أنه هلك، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها، يعني الموت التي متها، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الذي متها كانت هي النهاية. فينادونه: أين مالك لينجيك؟ فيقول: ما أغنى عني مالية. فينادونه: أين سلطانك؟ أين جاهك؟ أين عزك؟ وين المناصب؟ فيقول: هلك عني سلطانيا. فيأتي الأمر: خذوه فغلوه ربطوه ثم الجحيم قلوه. ذوقوا جهنم والعياذ بالله، يدخلون في جهنم غمسة واحدة ويطلعونه، يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد متنعم في الأرض، فيغمس في النار غمسة فيخرج منها. فيسألونه: هل ذقت نعيما؟ هل رأيت سعادة؟ أمرك مرت عليك سعادة أو نعيم؟ بهذه الغمسة ينسى كل النعيم اللي كان فيه وهو أنعم أهل الأرض. فيقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا رأيت سعادة قط. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ربطوه بسلسلة طولها 70 ذراع. يصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سلسلة من نار يدخلونها من فمه ويخرجونها من دبره، يربطونها من داخل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب. يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. يبدأ نور الله عز وجل يظهر، وتشرق الأرض بنور الله عز وجل على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. ووضع الكتاب، الواحد أخذ كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء حتى يحكموا يشهدوا على النار، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب، كل انسان اخذ كتابه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. كل ما فعلوه صغير ولا كبير موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. احصاه الله ونسوه. حتى الاشياء اللي نفعها الانسان ما تذكر ان فعلها موجود في الكتاب. كل انسان على كتفيه ملكين يسجلان له ما فعل صغير او كبير. فلنستحي من هذين الملكين ولنستحي مما يكتب في الكتاب. واختم بمشهد اخير قبل بدء الحساب. هذا الان جاءت الكتب، الان الحساب بعد ما بدا. مشهد من اعظم المشاهد، من اجل المشاهد، بينما الناس على هذا الحال، اذ جاء الله سبحانه: لا اله الا الله، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. ما يرونهم في غمام، ينزل غمام ومعه الملائكه، والله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته من وراء ذلك. فينزل الله عز وجل ليحكم بين العباد. ياتي الله على كيفيه تليق بجلاله:
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لا يشبه شيء. فينزل الله عز وجل فيقال للناس: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه الساق. أن يكشف عن ساقه حتى نعرف الله عز وجل أنه هو موجود أمامنا ونثبت له. يكشف عن ساقه، فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه فقط، لا يكشف عن نفسه، فقط عن الساق. ويؤمر الناس بالسجود، فيسجد المؤمنون. اما الذين كفروا وفجروا ونافقوا فيحيل الله عز وجل ظهورهم صلبة، فما يستطيع ان يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. كانوا يستطيعون السجود في الدنيا ورفضوا، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. رفضوا السجود في الدنيا فلا يكرموا بالسجود لله في الآخرة. بهذا المشهد العجيب الذي ينبغي أن نتذكره دوما، اذهبوا وفكروا فيه كيف نكون أمام الله عز وجل، والكتاب إما في اليمين وإما في الشمال، والحال إما مكتوين وإما عراة. تذكروا الحال وتذكروا عظمة الرب الذي نقف أمامه، واعلموا أن هذا بداية الحساب. في اللقاء القادم بإذن الله نقف لكم تفاصيل الحساب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.